الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام الدين. بقي المطلب الأخير الذي بأيدينا إن شاء الله حتى ندخل في بحث الدليل العقلي. إحنا كنا نتكلم في موارد وقع الكلام في أنها من المجمل أو من المبين، والشيخ ذكر كم مورد، ذكر ثلاث: آية السرقة، ولاء النافية للجنس، وبعض الأحكام الداخلة إلى على الأعيان. بالنسبة إلى لاء النافية، آية السرقة، ادعى البعض أن فيها إجمال من جهتين. الجهة الأولى لفظ قطع، والسارق والسارقة فقطعوا، فقال كلمة قطع مجملة. ليش؟ قال لأن قطع القطع كما يطلق على الإبانة والفصل التام يطلق على الجر، فلا يفرى من الآية لما تقول فقطعوا يعني فقطعوا يعني فأبينوا فصلوا اليد أو لا شنو فجرحوا اليد، ما ندري. هذا الإجمال الأول المدعى في آية السرقة. الإجمال الثاني المدعى في آية السرقة أيدي قال كلمة اليد تطلق على العضو كله من الكتف إلى أطراف الأصابع، وتطلق اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، وتطلق من الزنت إلى أطراف الأصابع، وتطلق على الأصابع. فوين الذي نقطعه؟ الشيخ هذا بعد أنا بس أكرر سريع، قال بالنسبة لإقطعوا لا يوجد إجمال بلحاظ إقطع. ليش؟ لأن لفظ قطع يطلق فقط على الإبانة التامة، وإنما نقول جرح لمن جرح يده قطع يده، لأنه الجرح هو شنو في الحقيقة؟ قطع لكن لبعض اليد، فهو قطع الجلد. فقال كلمة قطع مستعملة، كلمة قطع مو مشترك لفظي، لها معنيان: الإبانة التامة والجرح، وإنما كلمة قطع لها معنى واحد. هذا المعنى الواحد وهو شنو؟ الإبانة التامة. الإبانة التامة لها مصاديق، أحد مصاديق الإبانة التامة الجرح. ليش الجرح؟ يقول لأن الجرح هو فصل وقطع الجلد بعضه عن بعض، فبلحاظ اقطعوا لا إجمال. الشيخ يقول نعم بلحاظ اليد، بلحاظ اليد لو خلينا نحن والآية الكريمة ننتهي إلى الإجمال، لو قصرنا النظر على الآية نعم ننتهي إلى الإجمال، لكن من حسن الحظ أن هذه الآية أيديهم مبينة بمن؟ بالروايات قالوا أنه الأئمة صلوات الله عليهم يقطع فقط شنو؟ الأصابع من أصولها. إذن الشيخ انتهى في آية السرقة إلى اللا إجماله، لا إجماله انتهى. زين، أما في لا النافية للجنس، لا النافية للجنس قال الأقوال فيها ثلاثة: لا علم إلا بعمل، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا سهو لمن كثر سهو، غير ذلك. قال الأقوال ثلاثة. القول الأول، أنا أريد أدخل إلى التنبيه والتحقيق. القول الأول قال كل تركيبات لا النافية للجنس بينتها بالأمثلة، كل تركيبات لا النافية للجنس شنو؟ إجمال. ليش إجمال؟ لأن القول الأول بثلاث مقدمات. هنا المقدمة الأولى قال نفي الحقيقة متعذر. شنو لا علم إلا بعمل؟ الآن إذا واحد عالم درجة أولى وما يعمل، يعني ما عنده علم، عالم، فإذا نفي الحقيقة متعذر، نفي الماهية متعذر، لأن هاي الماهية ماهية العلم موجودة في هذا الإنسان غير العامل، فإذا النفي الماهية متعذر. وإذا أريد من لا النافية للجنس أن ننفي الماهية والحقيقة لوقعنا في فخ الكذب، تلتفون جيدا، لوقعنا في فخ الكذب. إذا النفي الماهية متعذر للزوم محذور الكذب. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، عليكم السلام، المقدمة الثانية: إذا تعذر نفي الماهية والحقيقة يصار المن إلى الوصف، إلى الوصف. فنقول مو لا علم، يعني مو نريد ننفي ماهية العلم، وإنما لا علم نافع، أو لا علم مبارك، أو لا علم يثاب عليه الإنسان، نقدر وصف. بعد تعذر نفي الماهية نقدر وصف. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: بما أن الأوصاف كثيرة ولا أرجحية لوصف على آخر فنقع في الإجماع. أوصاف كثيرة، ما أدري، نافع نقدر، مبارك يثاب عليه الإنسان، أوصاف كثيرة، إذا نقع في الإجمال. إذا القول الأول قال شنو؟ بالإجمال، عبر مقدمات ثلاثة بينت بالأمس بشكل مفصل. القول الثاني قال، قال لا، إجا فصل هذا القول الثاني. القول الثاني قال أنه أنا أوافق القول الأول في موردين وأخالفه وين؟ في مورد واحد. الموردين اولا اذا لا النافية للجنس دخلت على الحقائق التكوينية مثل ايش؟ لا علم الا بعمل. بل الامر كما قال القول الاول. اجيب الكليشة لانه يتعذرنا في الماهية، واذا تعذرنا في الماهية يصار الى الوصف، وحيث ان الاوصاف كثيرة ولا ارجحية لوصف على اخر فنقع في المجاز، وبالتالي نقع في الاجماع اذا دخلت على الحقائق التكوينية. المورد الثاني الذي انا صاحب القول الثاني اوافق القول الاول، اذا دخلت على حقائق تشريعية كالفاظ عبادات ومعاملات، وكنا نقول بان الفاظ العبادات والمعاملات موضوعة المنزل للاعم، فهنا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. احنا اذا بنينا على ان الفاظ العبادات موضوعة للاعم، شنو موضوعة للاعم؟ يعني حتى الصلاة فاقدة للصورة، شنو نسميها؟ شنو نسميها؟ صلاة. فهنا هم يتعذر شنو ساعده؟ يتعذر نفي الحقيقة، يتعذر نفي الحقيقة. إذا تعذر نفي الحقيقة بعد جيب هاي القصيدة. لكن في المورد الثالث وديش يتعذر نفي الحقيقة، وهو شنو؟ إذا شنو؟ إذا دخلت على حقيقة شرعية، وكنا نقول بالوضع للصحيح، فبعد ايش يتعذر نفي الحقيقة؟ ما لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني شنو؟ يعني أصلا هاي الصلاة اللي ما بها فاتحة شنو؟ ليست الصلاة. فإذا هذا المورد الثالث لا ننتهي إلى الإجمال. هذا صاحب القول الثاني ذكر ثلاثة موارد. إيش الشيخ إيش قال في القول الثالث؟ وهو قول الشيخ رحمة الله. طبعا تدرون الشيخ رحمة الله كما بتطبيقه بس وما مبينها كما بيناها. زين، القول الثالث وهو للشيخ قال: أخي الكريم، لا النافية للجنس تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر، وخبر لا النافية للجنس إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون معذوفة. طبعا وليش يجيب هاي المقدمات؟ يريد ينتهي الى اللا اجمال. قال: واما ان يكون خبرها مذكور واما ان يكون خبرها محذوف. اذا كان خبرها مذكور بعد شنو؟ اكو ضائقة عندنا، ما عندنا عزمة بعد، هو خبرها مذكور. اما اذا كان محذوفا، اذا كان محذوفا فمرة نقدر لفظ عام، يعني لا علم العام شنو موجود نقدر او ثابت او متحقق، ومرة شنو نقدر خاص، مثلا لا علم نافع او لا علم مبارك. شلون نقدر؟ قال: الاصل الاولي في لا النافية للجنس ان يكون خبرها شنو؟ عام. احيانا يتعذر ان يكون خبر لا النافية للجنس شنو؟ عام موجود. اذا تعذر كما اذا شنو؟ اذا تعذر نفي الماهية وما شابه. هنا لابد ان نقدر شنو؟ خبر خاص. الاخبار الخاصة هو كثيرة، الاخبار الخاصة شنو؟ كثيرة. شلون ترجح هذا على هذا؟ لابد من قرينة لترجيح احد الاخبار الخاصة على الاخر. شلون ترجح؟ قال: القرينة دائما او غالبا موجودة، وهي شنو؟ مناسبات الحكم والموضوع. لما يقول لا علم الا بعمل، هذا الكلام اذا القي على العرف، هذا لا علم، هذا المبتدأ لا علم يطلب خبرا خاصا وهو شنو؟ نافع. لا سهوة او لا اقرار لمن اقر على نفسه بالزنا، لا اقرار نافذ. فيقول دائما اذا اريد للا النافية للجنس ان يكون خبرها خاصا، فنستطيع ان نتصيد ذلك الخبر الخاص، وذلك بالتوسل بقرينة عامة. هذه القرينة العامة هي قرينة مناسبات الحكم والموضوع. ثم في ذي الحديثة قالوا: انت قد طالبني، تقول له شنو ضابط مناسبات الحكم والموضوع؟ روح مناسبات الحكم والموضوع. أقول أنا الشيخ المظفر: قاعدة مناسبات الحكم والموضوع لا نستطيع أن نضبطها بضابطة منضبطة. هو عبر قال: تحتاج إلى ذوق وإلى دربة وإلى دربة. هذا كله تقدم من الشيخ. اليوم عندنا تنبيه وتحقيق. التنبيه والتحقيق الشيخ يقول: هذا كله الذي بينته تقدم مني بالأمس، محاضرتنا من الآن. الشيخ يقول انه لا النافية راح يصير عدول في رأيه، عدول في رأيه. قال: ترى لا النافية للجنس اذا دخلت على امر تكويني، انا راح انطيك تحقيق، لا النافية للجنس صارت تدخل على امر تكويني، واخرى تدخل على حقائق شرعية. هذه الحقائق الشرعية مرة عمل مرة غير عمل. فعندي اذا شنو المنازل الذي لا راح امر بها؟ ثلاثة. لا النافية للجنس صارت تدخل على حقيقة تكوينية، واحد. اثنين، تدخل على حقيقة شرعية وهي عمل مثل صلاة، حقيقة شرعية وهي عمل. وثالثة تدخل على حقيقة شرعية وهي شنو؟ ليست من سنخ الأعمال. وأريد أنا الآن لما أبين لك كلامي شنو الفارق بين الذي ذكره قبل التحقيق والذي ذكره وين؟ في التحقيق. هذا أريدك شوية تتنبه زين. وقلت من المواطن اللي يصح أن نختبر الطالب بها هذا، نقول له الشيخ بين رأيه، نعود عنده رأي قبل التحقيق وعنده رأي شنو؟ بعد التحقيق. شنو الذي صار؟ شنو الفارق؟ واضح هذا؟ زين. قال إذا دخلت على حقائق تكوينية يعني لا علم وحقيقة تكوينية لا 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 سهوة حقيقة تكوينية دائما. قال إذا دخلت على حقيقة تكوينية شنو أقدر؟ اللفظ عام. لا اللفظ عام أقدر اللفظ عام يعني لا علم شنو؟ لا علم. هذا دائما خذها مني، هو الشيخ يقول هذا بحثها مهم، يقول دائما إذا دخلت لا النافية للجنس على حقيقة تكوينية فشنو يكون خبرها؟ عام. لا علم يعني موجود. زين يجينا يا إشكال ساعدني إشكال شنو لا علم موجود؟ علم موجود. شلون لا علم موجود؟ الشيخ قال ها الموجودية اللي أريد أن أنفيها هنا شنو؟ موجودية دعائية. النفي هنا نفي ادعائي، يعني انزل الموجود خارجا منزلة المعدوم، فلا يشكل علي. يقول لي لا علم وانت قدرت قلت موجود، والحال انه هذا عالم، اقول بلي هذا علمه انا انزله شنو؟ منزلة العدم. فالموجودية المنفية موجودية دعائية، موجودية دعائية. تذكرتون جيدا؟ اذا كل امر تكويني الشيخ يقول اقدر له خبر عام وهو موجود، لا علم موجود، لا سهو موجود. إن قلت يا بل العلم موجود في الخارج، أقول بلي موجود في الخارج، لكن هذا الموجود في الخارج أنا أنزله منزلة المعدوم. إن سألتني قلت لي ليش تنزله منزلة المعدوم، أقول لأنه لم يترتب عليه الأثر المتوخى منه. الفتول الضابط الذي جاي بينه الشيخ، لأنه هذا العلم نزلت منزلة المعدوم لأنه لم يترتب عليه الأثر شنو؟ المترقب والمتوخى منه. وشنو الأثر المترقب والمتوخى؟ العمل. فلما ما ترتب عليه الأثر نزلت منزلة المعدوم. فإذا الموجودية المنفية موجودية حقيقية وموجودية دعائية. الدعائية هذا المورد الأول. أريد أمشي سريع حتى أدخل اليوم بالملازمات العقلية، بحث التنين العقلي. واضح هذا الذي بينته؟ زين. هذا إذا كان سؤال 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 قبل التنبيه إيش قال هو إذا دخل على حقيقة التنبيه إيش قال؟ ايش قال؟ خلى تبين. لا لا قال اذا دخل على حقيقة تكوينية شلون اصطيد الخبر؟ توني بينت انا ليش جلت نقدر وصف. شلون نقدر الوصف؟ المناسبات. شفتوا العدول اللي صار هنا؟ شيري يقول الشيخ يقول ترى حتى اذا قدرنا وصف، قولي الاول قولي قبل التحقيق قلت في اذا دخل على حقيقة تكوينية نقدر وصف، مو هيك شيء، لأنه يتعذر له في الحقيقة القدر وصف. وهذا الوصف منين نصيده؟ من مناسبات الحكم والموضوع. هنا بعد التحقيق شيري يقول ترى حتى لو كانت مناسبات الحكم والموضوع تتطلب خبرا خاصا، قولي بعد التحقيق أقول قدر خبر عام لا علم موجود، لا تقول لا علم نافع، قول لا علم شنو؟ موجود. غايته هذه الموجودية نفيها ادعائي. تلتفتوا للفارق بين القولين؟ واضح هذا؟ هذا ليش أنا جبته؟ زين هذا المورد الأول. اما اذا دخلت بس واضح الفارق اخواني، انا ارجو انه كل شيء ينقع بالقلب. اما شنو اذا دخلت على حقائق شنو سميناها؟ تشريعيه. وهاي حقائق تشريعيه هي من قبيل الاعمال، مثل ما لا صلاه لا نافله لا غيبه لفاسق وغير ذلك. قال إذا دخلت نقدر شنو؟ كلمة مشروع، يعني لا صلاة مشروع ولا غيبة مشروع مشرعة ولا غير ذلك. نقدر كلمة مشروع. بينما 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 قبل قولة قبل التحقيق جيال نتقيد بكلمة مشروع أو سائق أو شوف مناسبات الحكم والموضوع شو هنا انطانا بعد طعام. هذا المورد الثاني. المورد الثالث قال شنو؟ تدخل على حقائق تشريعية بس هي ليست من قبيل الأعمال. مثل ضرر حرج يقال لا ضرر. الضرر فعل من أفعالي؟ الضرر هو مو فعل من أفعالي، وإنما الضرر شنو هو بتعبير الشيخ؟ يقول وصف يصلح أن الضرر، الضرر عنوان يصلح أن يكون وصفا للحكم. يقال الحكم شنو؟ ضرري. فالضرر شنو بالحقيقة؟ عنوان يصلح أن يكون شنو؟ وصف إلى الأحكام الشرعية. يقول إذا دخلت لا النافية للجنس على عنوان، هذا العنوان يصلح أن يكون وصف إلى الأحكام الشرعية، نقدر شنو كلمة تشريع. يعني لا ضرر في الإسلام شنو؟ لا ضرر شرع في الإسلام. تفهمون جيدا؟ لا حرج في الدين يعني شنو؟ لا حرج كان قد شرع في الدين. يعني وبعبارة أخرى هاي التركيبات تريد أن تنفي تشريع حكم، تريد أن تنفي تشريع حكم ضرري أو حرجي. هاي ثلاث موارد جابها الشيخ وقال هاي الضابطة المنضبطة. إذا لا النافية للجنس في قوله بعد التحقيق إما أن تدخل عليها من على 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 شنو تكوين؟ إيش قال؟ نقدر لفظ عام فرق عن ما قبل التنبيه. هناك شنو قدر؟ مناسبات الحكم والموضوع هي تقيد. دخلت على حقيقة شرعية وكانت من قبيل الأفعال شنو قدر؟
مشروع.
هذا واضح الذي بينته. دخلت على حقائق شرعية وكانت ليست من قبيل الأعمال تشريع. هذا الذي بينته واضح. هذا جيد. هسه هذا انتهى بعد مورد. يجينا المن حتى اطبقها بعد بكلمة واحدة. المورد الثالث احنا شنو قلنا؟ قلنا المورد الاول الذي وقع فيه الكلام انه مجمل او مبين شنو؟ آية السرقة. الثاني لا النافية للجنس. لا النافية للجنس ابتداء بينا ثلاث اقوال. كان القول الثالث المن للشيخ المصنف، ثم ذكر تحقيقا. هذا التحقيق عدل ورمم وين؟ بقوله الثالث. هذا واضح. هذا انتهينا منه. انتقلي الى المورد الثالث الذي شنو وقع فيه الكلام في انه مجمل او مبين. شنو هاي؟ قال بعض الاحكام الشرعية الداخلة على الاعياد. شلون الداخلة على الاعياد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم امهاتكم. اولا الام عين خارجية مو هيجي. احنا عادة الاحكام تتعلق بمن؟ بالأفعال الاختيارية. الأعمال الأحكام وين تتعلق؟ بالأفعال الاختيارية. أقول لك يجب عليك الاتيان بالصلاة. الاتيان بالصلاة فعل اختياري، هذا هو الذي يكون مركزا للوجوب. الأحكام تتعلق بالأفعال الاختيارية. يجب عليك الاتيان بالصلاة، تحرم عليك غيبة المؤمن، يستحب لك الاتيان بصلاة الليل. هذا شو نسميه؟ فاذا التفتوا جيدا. انا ليه بدي امهد الى شبهة الاجمال منين اجت؟ اذا قال الاحكام تتعلق بمن؟ بالافعال. ولا يمكن ان تتعلق الاحكام بالاعيان. ولذا هو يقول احنا بعبارتنا العلمية ان الاحكام تتعلق بالمتعلقات وليست بالموضوعات. احنا عندنا في كل حكم شرعي بيعدنا شنو؟ حكم وموضوع ومتعلق. اقول لك يحرم عليك شرب الخمر. الحكم شنو هنا؟ المتعلق شنو؟ الشرب. المتعلق شنو؟ الشرب. الموضوع شنو؟ الخمر. ولا ما يصير يقول شنو؟ يحرم الخمر الا ان تقدر شنو؟ لا تقدر متعلق. تلتفتون لما أقول؟ واضح كلامي هذا؟ إذن قال الشيخ شنو أحلت لكم بهيمة الأنعام؟ شنو يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام؟ شنو؟ أحل لنا أكلها ركوبها. هذا اعتبار حالة اختيارية. شنو؟ الانتفاع من لبنها. شنو؟ أحلت لكم. حرمت عليكم أمهاتكم. شنو أمهاتكم؟ حرمت أمهاتكم. شنو يعني؟ حرم عليكم نكاح أمهاتكم، شتم أمهاتكم، ضرب أمهاتكم. شنو حرم عليكم؟ الأكل مع أمهاتكم بالضبط. شنو تفهمون جيدا؟ فوقع الإجمال في هذه الأحكام الداخلة على الأعيان. واضح بس من الإجمال، الإجمال شنو من خلال مقدمة مطوية؟ شنو المقدمة؟ أن الأحكام الشرعية تتعلق أولا وبالذات بالمتعلقات، أعني الأفعال الاختيارية، ولا معنى لأن تتعلق الأحكام بالعناوين والحقائق الخارجية. واضح هذا الذي بينته؟ إذا بما أنه ما يصير تتعلق الأحكام بالعناوين، إذا لابد نقدر فعل، فهنا نقع في شنو؟ في إشكال. هل نقدر كل فعل؟ الشيخ يقول عندنا احتمالان، نقدر كل فعل يصح إسناده إلى تلك العين، لو نقدر فعل خاص يعني حرمت عليكم أمهاتكم، أقدر أقول حرمت عليكم شتم أمهاتكم وضرب أمهاتكم ونكاح أمهاتكم والأكل مع أمهاتكم، وجيب كليشة من الأفعال التي يصح إسنادها علما إلى الآن، هيجي لو لا نقدر فعل خاص هو كان مقصود للمولى الكريم، ثم إذا صار البناء نقدر فعل خاص، الفعل الخاص هذا شنو اللي نقدره؟ راح نقع وين؟ في الإجمال. شو قدر أكل؟ وليش أيام نقول لك ليش قدرت أكل؟ ليش ما قدرت شتم؟ إذا قلت شتم أقول لك ليش ما قدرت شنو؟ ضرب وهكذا، فنقع في الإجمال. واضح هذا الذي بينته؟ واضح هذا الذي بينته؟ زين. الشيخ يقول بل في الأحكام الداخلة على الأعيان الكلام كما تقول، لو كلينا نحن والآية الكريمة مقتضى الإطلاق بالآية، مقتضى الإطلاق شنو؟ حرمت عليكم أمهاتكم. الإطلاق هذا المعبر عنه في ما يقول الشيخ، أنا أقوله هذا الإطلاق هو المعبر عنه في كلمات القدماء أعلامنا حذف المتعلق. عندهم قاعدة قبل علماءنا القدماء، عندهم قاعدة شو يسمون؟ حذف المتعلق يدل على العموم. يقول بما أن هنا حذف المتعلق، حرمت عليكم أمهاتكم، حذف المتعلق، ما قال حرمت عليكم نكاح أو ضرب، حذف المتعلق، لما يحذف المتعلق إذن دلالة العموم، هكذا قال البعض. هاي القاعدة مهجورة في كلمات أعلامنا المتأخرين. أنا أقول لك مثال، مرة أقول لك احفظ مالك، يعني مرة أقول لك احفظ مالك عن السارق، احفظ مالك عن السارق، هنا أنا وجهت لك خطاب بيمن بحفظ المال عن خصوص شنو؟ السارق. أما لو قلت لك احفظ مالك وحذفت المتعلق، تقدر تروح تبذر مالك؟ على الأول تقدر تروح تبذر مالك، ليش؟ لأنه أنت تقول لي بابا شيخنا أنت خاطبتني، قل لي احفظ مالك عن السارق، فما ما قلت احفظ مالك عن السارق والتبذير، فتقدر تبذر. أما بهذا قلت لك احفظ مالك، حذف المتعلق يعني شنو؟ يعني احفظ مالك عن السرقة وعن التبذير وعن الإتلاف وعن وعن، تفهمون جيدا؟ هذا أكو قاعدة عندنا. فالبعض قال نعم نحن والإطلاق في الآية، نحن والإطلاق في الآية حذف متعلقها يدل اليمن على العموم، هكذا قال البعض. الشيخ يقول بلي هذا لعله صحيح، لكن لولا أنه دائما توجد عندنا قرينة، قرينة وهي مناسبات الحكم والموضوع شنو، تقدر لنا شنو طبيعة الفعل المحدود. دائما يقول توجد عندنا في هذه التركيبات يعني الأحكام الداخلة على الأعيان شنو، قرينة عامة وهي مناسبات الحكم والموضوع، تقدر شنو الفعل الخاص المحدود. يقول بشهادة أن هذا الكلام لو ألقي على العرف لا يراه العرف أنه كلام مجمل. أقول حرمت أمهاتكم، دائما يستلم العرف على أنه شنو كلام مبين وليس كلاما مجملا. ثم في ذي الحديث يقول ويشبه أن يكون هذا الباب الأحكام الداخلة على الأعيان، ما أقوله هنا هو عين ما قلته وين في شنو في لا النافية للجنس، يعني هم خبرها محذوف وهذا المحذوف لا بد له من قرينة، والقرينة من حسن الحظ أنه شنو موجودة وهي هذا تمام يريد يقوله، خلا أطبقها حتى تدخل في الدليل العقلي. قال تنبيه وتحقيق، ليس من البعيد أن يقال أن المحذوف في جميع مواقع لا التي هي لنفي الجنس هو كلمة موجود أو ما هو بمعناها، ما بمعناها شنو يعني ثابت أو حاصل أو مستقر. غاية الأمر أنه في بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الوجود والتحقق حقيقة، فلا بد حينئذ من حملها على نفي التحقق ادعاء وتنزيلا بأن ننزل الموجود هذا العلم الموجود بالخارج منزلة المعدوم باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فيه أو المتوقع منه. يعني يدعى أن الموجود الخارجي ليس من أفراد الجنس الذي تعلق به النفي تنزيلا. يعني لا علم إلا بعمل. أقول هذا العلم الموجود شنو؟ ليس شنو؟ ليس من أفراد العلم. هذا كلام. وذلك لعدم حصول الأثر المطلوب منه. فمثلا لا علم إلا بعمل معناه أن العلم بلا عمل كلا علم إذ لم تحصل الفائدة المترقبة منه. ومثل لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا معناه أن إقراره كلا إقرار باعتبار عدم نفوذي عليه. ومثل لا سهو لمن كفر عليه السهو معناه أن سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود أو صلاة أو بطلان الصلاة. هذا إذا كان النفي من جهة تكوين الشيء. وأما إذا كان النفي راجعا إلى عالم تعدد تشريع فإن كان النفي تشريع إحنا جقلنا تشبيها فعل غير فعل. فإن كان النفي متعلقا بالفعل دل نفيه على عدم ثبوت حكمه في الشريعة مثل لا رهبانية في الإسلام فإن معنى عدم ثبوتها عدم تشريع الرهبانية وأنه غير مرخص بها. ومثل لا غيبة لفاسق فإن معنى عدم ثبوتها عدم حرمة الغيبة للفاسق. وكذلك نحو ولا غش في الإسلام ولا عمل في الصلاة يعني لا غش مشروع في الإسلام ولا عمل مشروع في الصلاة ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جماعة في نافلة فإن كل ذلك معناه عدم مشروعية هذه الأفعال. وإن كان النفي متعلقا بعنوان يصح انطباقه على الحكم فيدل النفي على عدم تشريع حكم ينطبق عليه هذا العنوان كما في قوله لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. زين. وعلى كل حال فإن مثل هذه الجمل والمركبات ليست مجملة في حد أنفسها وقد يتفق لها أن تكون مجملة إذا تجردت عن القرينة التي تعين أنها لنفي تحقق الماهية حقيقة أو لنفيها ادعاء وتنزيلا. ومنها يا هي ومنها رجع إلى شنو جادة البحث ومنها يعني شنو يعني ومن الموارد التي وقع الكلام في أنها من المجمل أو المبين مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام مما أسند الحكم فيه كالتحريم والتحليل إلى العين فقد قال بعضهم بإجمالها نظرا إلى أن إسناد التحريم والتحليل لا يصح إلا إلى الأفعال الاختيارية أما الأعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها بل يستحيل ولذا تسمى الأعيان موضوعات للأحكام كما أن الأفعال تسمى متعلقة وعليه فلا بد أن يقدر في مثل هذه المركبات فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ويصح أن يكون متعلقا للحكم ففي مثل الآية الأولى يقدر كلمة نكاح مثلا وفي الثانية أكل أحلت لكم يعني أكل بهيمة الأنعام وفي مثل والأنعام حرم ظهورها يقدر ركوبها وفي مثل النفس التي حرم الله يقدر قتلها وهكذا ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف فيكون في حد نفسه مجملا فلا يدرى فيه هل أن المقدر كله فعلا تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة هذا كما كان يقول منه يعني ها لا يقول 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 لما حذف المتعلق أقدر شنو كل فعل الصح ها اللي كان يقول حذف المتعلق يدل على قدماء الأصحاب فلا يدرى فيه هل أن المقدر كل فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ويصح تعلق الحكم به أنت تقدر تهمش استنادا إلى قاعدة أن حذف المتعلق يدل على العموم أو أن المقدر فعل مخصوص كما قدرناه في الأمثلة واضح كلامي والصحيح في هذا الباب أن يقال إن نفس التركيب مع قطع النظر عن ملاحظة الموضوع والحكم وعن أي قرينة خارجية هو في نفسه يقتضي الإجمال لولا أن الإطلاق يعني شنو يعني عدم التقييد ما قال حرمت عليكم نكاح أمهاتكم لولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير إلا إذا قامت قرينة خاصة على تعيين نوع الفعل المقدر وغالبا لا يخلو مثل هذا التركيب من وجود قرينة خاصة ولو قرينة مناسبات الحكم والموضوع، ويشهد لذلك أننا لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في صدر البحث ومثيلاتها، وما ذلك إلا لما قلناه من وجود القرينة الخاصة ولو مناسبة الحكم والموضوع. ويشبه أن يكون هذا الباب نظير باب لا المحذوف خبرها المتقدم قبل قليل: ألهمنا الله تعالى الصواب ودفع عنا الشبهات وهدانا الصراط المستقيم. هذا تمام الكلام في الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك، ولله الحمد والمنة. من الآن إن شاء الله فصاعدا يقع الحديث في بحث الدليل العقلي. أولا أنا بس أرد أمهد لك بتمهيد بحث الدليل العقلي من الأبحاث المهمة جدا في الأصول. أولا، هل يصح أن يكون العقل دليلا على الحكم الشرعي عند الفقيه، أو أنه لا يمكن أن يكون العقل دليل على الحكم الشرعي لدى الفقيه؟ سؤال اضطربت فيه الإجابة. ففي الوقت الذي شرق السنة غربت المدرسة الإخبارية، بين التشريق والتغريب، جاءت الطائفة الإمامية الأصولية أيدها الله وسارت بخط متوازن ومعتدل. في الوقت الذي ادعت سنة أن العقل سواء أورث لنا القطع أو أورث لنا الظن، فإنه يمكن أن يكون مدركا على الحكم الشرعي. سنة، مقالة السنة، الفكر السني، يقولون العقل سواء أورث لنا القطع أو أورث لنا الظن كقياس أبي حنيفة والمصالح المرسلة وسد الذرائع للشيخ راح ناقشه بالجزء الثالث، سواء انتهى بنا إلى القطع أو إلى الظن، فإنه نستطيع أن نجعله مدركا على الحكم الشرعي. هذا رأي المدرسة الإخبارية. أسقطت العقل عن القيمة بالمرة، وقالوا الإخباريين من الشيعة، قالوا أن العقل سواء انتهى بنا إلى القطع أو إلى الظن، فإنه لا يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، وإن دين الله لا يصاب بالعقول، وإن دين الله لا يصاب بالعقول. فإذا نحن حيال مدرستين، مدرسة تطرفت، مدرسة شنو؟ نحن بين شنو؟ بين مدرستين. مدرسة هواي تعدد، مدرسة السنية. مدرسة السنية قالت العقل سواء كان قطع أو ظن دليل على الحكم الشرعي. مدرسة الإخبارية قالت العقل سواء أورث لنا القطع أو الظن لا يمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. واضح؟ تجي المدرسة الإمامية إيش قالت؟ قالت تمتعت بالتفصيل. الإماميين الاثنا عشرية الأصولية، المدرسة الأصولية قالت بالتفصيل، قالوا العقل إذا انتهى بنا إلى حكم قطعي فيصلح أن يكون مدركا لدى الفقيه على الحكم الشرعي، أما إذا أورث لنا العقل حكما ظنيا فلا يمكن أن يكون ذلك الحكم الظني المتولد من العقل دليلا على الحكم الشرعي. واضح هذا؟ أريد المقدمة زيادة. هاي المقدمة الأولى قبل أن أدخل في مباحث الدليل العقلي. إذن أنا أريد أبين بعد معالم إحنا وين ندير. صار عندنا أمامنا ثلاث مدارس مع من؟ مع محاسبة العقل. يعني أنت الآن إذا تريد تكتب رسالة، ليش أنا هذا البحث مهم جدا، بعدين رسالة في نظرية المعرفة، رسالة عقائدية، رسالة كلامية، دائما العقل نجعله دليل على جملة من الأحكام. إذا تريد تقدم هذه مقدمة أنه قيمة العقل في ضمن السير الفكري اللي عندنا، سنة ايش قالوا، الإخبارية شنو قالوا، الشيعة شنو قالوا. واضح هذا؟ هاي المقدمة. عندي مقدمة ثانية ثم مقدمة ثالثة. المقدمة الثانية احنا نقول دليل، شو سميه؟ دليل عقلي. والجزء الأول شنو كنا نقول؟ دليل شنو؟ دليل شرعي. مو هيك عندنا بحث الجزء الاول شنو كان الدليل الشرعي اللفظ مو هيك، انه بس شنو دليل العقل. شنو كلمة دليل هنا؟ نفس كلمة دليل هنا، يعني كلمة دليل في مباحث الألفاظ هي نفس كلمة دليل في مباحث العقل لو تختلف. هاي المقدمة، أقول كلمة دليل هنا غير كلمة دليل. كلمة دليل في مباحث الألفاظ لما نقول دليل شرعي يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني عندنا دال وعندنا مدلول. الدال من الدال ساعد اللفظ، وهو شنو اللفظ؟ يعني إما كلام المعصوم أو القرآن الكريم. ففي مباحث الدليل الشرعي عندنا دال وعندنا مدلول، وفي مباحث الدليل الشرعي تكون قيمة معتد بها لبحث الدال. نشوف الدال شلون، الألفاظ شلون صدرت، تكون لنا محاسبة ووقفة مستقلة مع الدال. أما في الدليل العقلي ما عندنا دليل دال ومطلوب. عندنا شنو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي المقصود منه الحكم العقلي، الإدراك العقلي. ما عندنا بالدليل العقلي، عندنا دال عقلي ومدلول عقلي، ما عندنا إيش غلط. تفهمون جيدا؟ الدليل العقلي شنو المقصود منه؟ بتعبير السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، الدليل العقلي شنو؟ كل حكم عقلي يستنبط منه حكم شرعي. الدليل العقلي شنو؟ كل حكم عقلي يستنبط منه شنو؟ حكم شرعي. وهناك السيد وقف قال إذ أن بعض الأحكام العقلية لا يستنبط منها حكم شرعي. فلما لا يستنبط منها حكم شرعي ما أقدر أسميها دليل عقلي بالمصطلح العلمي والأصولي. مثل ايش الدليل؟ حكم عقلي. اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين محال، هذا حكم شرعي لو عقلي، لكن اقدر استنبط منه حكم شرعي؟ ما اقدر، وبالتالي هذا لا اسمي دليل عقلي. اذا الدليل العقلي كل حكم عقلي يستنبط منه حكم شرعي. وكلمة دليل عقلي هنا هاي كلمة فيها مسامحة، وإلا لما تقال كلمة دليل عادة يقفز إلى الذهن أن هناك دالا وأن هناك مدلولا، بيد أن واقع المطلب ليس كذلك، بيد أن واقع المطلب ليس كذلك. ما عندنا في الأحكام العقلية دال ومدلول. مباحث الدليل الشرعي عندنا دال ومدلول، عندنا ألفاظ تدلنا على الحكم. أما في الدليل العقلي ما عندنا. نفس إدراك العقل هذا نسميه شنو؟ دليل عقلي. ولذلك الدليل العقلي شنو؟ إذن حكم عقلي. غاية هذا الحكم العقلي شنو؟ يستنبط منه حكم شرعي. هاي المقدمة الثانية في حديث. المقدمة الثالثة الذي أريدها أبينها، احنا في بحث الدليل العقلي راح يكون عندنا شنو؟ محوران. محوران. المحور الأول بحث المستقل العقل، والمحور الثاني شنو؟ فصل غير المستقل العقلي الذي نعبر عنه شنو؟ بحث الملازمات، بحث الملازمات. واضح هذا؟ إذن أمامنا ونحن إن شاء الله في طليعة الجزء الثاني أمامنا فصلان مهمان في هذا الجزء الشريف، بحث المستقل العقلي وبحث شنو؟ غير المستقل العقلي. في بحث المستقل العقلي كم مسألة عندنا؟ واحدة بس، بس واحدة بس راح الشيخ يطيل بها الكلام، بس هي مسألة الحسن والقضاء. إذا واحد سألك قال لك عندنا مورد ثاني للمستقل العقلي غير الحسن والقبح، شو تقول له؟ ما عندي. أما بحث غير المستقل العقلي عندنا مجموعة مسائل راح يبحث الشيء. واضح هذا؟ عندنا مجموعة مسائل راح يبحث الشيء. ولعله في دائرة المستقل العقلي أستطيع، يعني أستطيع أن أقول قولا ربما إن شاء الله ما نجانب الواقع، أستطيع أن أقول لعله أفضل من كتب في ملف المستقل العقلي شنو؟ هو الشيخ الملازم. نعم السيد الشهيد في بحث الملازمات العقلية ربما كتب بكتابة أوسع وأكثر تجذر، لكن في فصل المستقل العقلي لعله الشيخ شنو؟ أفضل من كتب. ولذلك هذه الدراسة الآن اللي إحنا إن شاء الله في صدد الشروع فيها دراسة جدا قيمة كتبها الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه. للحديث تتم إن شاء الله تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.